أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أنه هل يعتبر في صحة العقد الفضولي بالإجازة أن يكون له مجيز حين العقد أو لا؟ بينت لك أن الشرط يحتمل أمرين: أن يكون الشرط وجود ذاته مقابل عدمه، وأن يكون وجود القادر قدرة التمكن من الإجازة مقابل عدم التمكن وإن كان ذات المجيز موجودا، وأن المصنف يرجح الثاني، وسيأتي مزيد كلام على هذه النقطة. وبغض النظر عنها، قلنا إن هنا قولين: الأول أنه يشترط ذلك، وهو للعلامة في القواعد، واستدل له بدليلين. كنا نتحدث عن الدليل الأول المبني على مقدمتين صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أنه صحة العقد حال وقوعه المفروض فيها فقد المجيز ممتنعة، وهذا لا إشكال فيه، وهذه الصورة صحيحة، فإن هذا عقد مثل بيع مال اليتيم. اليتيم نفسه لا يستطيع أن يجيز لأنه صغير، والمفروض أنه لا مجيز له غير اليتيم، بغض النظر عن تفسير الشرط له مجيز لا يتمكن أو لا مجيز له أصلاً. على كل، المفروض الآن أن الشرط غير متحقق، والحديث هو عن أنه هذا يبطله أو لا، يكفي تحققه عند الإجازة. يقول في الصغرى: عند وقوعه صحته ممتنعة، وهذا واضح باعتبار أنه عند وقوعه فاقد للشرط، وإذا كان فاقدا للشرط فلا يصح حينئذ في ذلك الزمان، زمان الوقوع. وأما الكبرى فيقول فيها إنه إذا امتنع صحة العقد في زمان فإنه يمتنع صحته دائما. إذا كان لا يمكن أن يصح حين وقوعه فإنه لا يمكن أن يصح أبدا وفي كل زمان، فيثبت المطلوب، وهو أنه لاحقان عندما يريد أن يجيز، لو وجد المجيز أو بلغ اليتيم أو تجدد المصلحة أو أي شيء، لا يمكن أن يصحح لأنه امتنع صحته في زمان فيمتنع مطلقا. هذه الكبرى توضيحها يكون بالنقاش فيها والجواب عليها. وفي الجواب نقول: نسلم الصغر بلا إشكال، هذا العقد حين وقوعه لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه لا مجيز له أو المجيز غير متمكن، لكن كبرى أنه إذا امتنع في زمان يمتنع دائما وفي كل زمان، هذه ممنوعة، وذلك لأن الامتناع تارة يكون من جهة اقتضاء الذات، ونسميه بالامتناع الذاتي، وأخرى يكون من جهة استلزام الوقوع لأمر فاسد باطل، ونسميه الامتناع الوقوعي، وثالث لا لهذا ولا لذاك. وما ذكر من أنه إذا امتنع في زمان يمتنع في كل زمان يسلم في الأولين، أي في الممتنع لذاته لاقتضاء الذات، أو الممتنع وقوعا، لأنه في هذين القسمين يكون الامتناع لأمر لازم لا ينفك، إما هو من جهة اقتضاء الذات، وإما من جهة تلازم الوقوع مع ذلك المانع. فإذا كان أمرا لازما فكما امتنع في هذا الزمان الصحة لأجل اقتضاء الذات أو استلزام الوقوع للفاسد، أي لأمر لازم، لأجل هذا الأمر اللازم، فإنه يمتنع الصحة في أي زمان آخر، لأن هذا الأمر اللازم موجود في كل زمان، في كل زمان في الذاتي ذاته تقتضي الامتناع، وفي كل زمان في الوقوعي وقوعه يستلزم الأمر المحال أو الباطل، فلا يمكن أن يصح في أي زمان. لكن غير هذين القسمين الذي يكون الامتناع فيه لا لأمر ذاتي ولا لاستلزامه في الوقوع أمرا باطلا، الامتناع حينئذ لا يكون إلا لأمر عارض، هناك مانع عارض ليس باقتضاء الذات ولا ملازم للوقوع، عارض يمكن أن يزول بحصوله منع عن الصحة، لكن إذا زال بعده يمكن أن يقال بإمكان الصحة أو تصبح الصحة ممكنة. فلا يصح إطلاق دعوى أنه إذا امتنع في زمان لزم أن يمتنع في كل زمان. ما نحن فيه من بيع مال اليتيم الذي لا مجيز له حين العقد، ما نحن فيه هو من هذا القبيل، من هذا القبيل الأخير، لأن المفروض أن المانع الموجود حين العقد هو عدم المجيز. بأي معنى فسرت عدم المجيز؟ ذاته غير موجودة، أو ذاته موجودة ولكن لا يمكن أن يجيز من قبيل أن بيع مال يتيم وقع على خلاف المصلحة؟ في الحالين هذا المانع يزول، لم يكن مجيز وبعدما بلغ اليتيم صار للعقد مجيز، كان مجيز لا يمكنه الإجازة لوقوع البيع على خلاف المصلحة، وفي وقت الإجازة أصبح هذا البيع مصلحة لليتيم، تغيرت السوق والأسعار وأمثال ذلك، فيمكن لهذا الشخص المجيز أن يجيزه. إذن في مثله لا يلزم الامتناع دائما. هذا والمصنف قال هنا في مقام منع الكبرى، قال نمنع ما ذكر من أن الامتناع امتناع الصحة في زمان يستلزم امتناعه دائما، هذا نمنعه، وزاد هذه العبارة قال سواء قلنا بالكشف أو النقل. إذن عندي عبارة فيها منع نمنع، وفيها ممنوع، وفيها عبارة سواء قلنا بالكشف أو النقل، التي هي نوع من القيد في الكلام، وهذا الكلام الذي هو نوع من القيد فيه الاحتمالان، أن يرجع إلى المنع وأن يرجع إلى الممنوع. ما هو المانع وما هو الممنوع؟ الجملة كاملة المؤلفة من المانع والممنوع هي نمنع الكبرى، نمنع الكبرى، أي كبرى؟ كبرى أنه إذا امتنع في زمان امتنع مطلقا، يقول نمنع الكبرى سواء قلنا بالكشف أو النقل. هل قوله سواء قلنا بالكشف أو النقل قيد للمانع، منعنا للكبرى منع على التقديرين، على الكشف ممنوع الكبرى وعلى النقل ممنوع الكبرى، أو أن قوله سواء قلنا بالقول بالكشف أو النقل قيد في الممنوع. الكبرى التي تكون على الكشف والنقل يعني على الإطلاق الشامل لتقديري الكشف والنقل هي ممنوعة، بمعنى منع إطلاقها. واضح ماذا أقول؟ بمعنى منع إطلاقها. على التقدير الأول المنعو مطلقا، على الكشف على النقل نمنع، فلا كبرى على القولين. على التقدير الثاني الكبرى المطلقة لقولي الكشف والنقل المطلقة، سواء قلنا الكبرى سواء قلنا بالكشف أو النقل، هذه الكبرى بهذا الإطلاق للقولين نمنعها، لكن لا لنريد فيها منع الكبرى في القولين يعني عموم المنع، بل لنريد منع العموم، منع عمومها على القولين، لنقول ليست الكبرى ممنوعة سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، بل هي ممنوعة فقط إذا قلنا بواحد وهو النقل، وأما إذا قلنا بالآخر وهو الكشف فليست ممنوعة، بل الكبرى يمكن أن تكون صحيحة. هذان احتمالان، الأرجح منهما هذا الثاني، لإمكان تصوير منع الكبرى على النقل مع صحتها على الكشف. تقول على النقل، النقل يعني أن النقل في الإجازة يعني أن التأثير والانتقال يحصل حين الإجازة، وهذا عقد بيع مال اليتيم لم يكن شرطه متحققا حين وقوعه، لكن الآن عند الإجازة والإجازة الأثر يكون من حينها. الآن عندما تقع الإجازة المفروض أن الشرط متحقق، اليتيم بلغ أو البيع أصبح ذا مصلحة الله، فيمكن أن يقال هنا الكبرى لا تتم، امتنع حين العقد لكن لا يلزم أن يمتنع في كل زمان حتى في زمان الإجازة. لماذا؟ لأنه حين الإجازة واجد للشرط ويجيز ويؤثر انتقال من الآن، ما في كلام. وأنا أدري في شيء من الغموض عندك يتضح بالكلام على الكشف، لا تخف. نعم على الكشف يمكن أن يقال الكبرى صحيحة، لأن هذا العقد عندما وقع لم يكن واجدا للشرط. أنتم كيف تريدون أن تصححوه؟ تقولون هذا الشرط لم يكن حين العقد لكنه الآن حين الإجازة موجود. كيف؟ الصبي بلغ وجد المجيز، أو المصلحة التي كانت معدومة تجددت وحصلت الآن، فأصبح المجيز متمكنا من الإجازة. نقول نعم صحيح، لكن هذا لا يكفي في القول بتحقق الشرط. لماذا؟ لأنه على الكشف لو أجازه الآن ينكشف أن العقد مؤثر من حينه، والمفروض أنه حينه فاقد للشرط، فلا يمكن على الكشف تصحيح تجدد وجود الشرط. واضح؟ لأنه مهما تجدد في الظاهر فإذا حصلت إجازة كشفت في الباطن أن التأثير دائما من حين العقد، أي من حين فقد الشرط، في حين كان الشرط فيه مفقودا. فهنا الكبرى تتم إذا ثبت امتناع صحتي في زمان هو زمان وقوعه، يمتنع مطلقا حتى لو أجزته بعد ذلك وكان الشرط في الظاهر موجودا عند وقوع الإجازة، يمتنع الصحة، لأن الكشف يعني أن يكشف الإجازة عن التأثير واقعا وباطنا من حين العقد، وهو الزمان المفقود فيه الشرط، فلا يقبل التصحيح. فالكبرى هنا ثابتة، لكنها ليست ثابتة سواء قلنا بالكشف أو النقل. على الكشف نعم، أما على النقل فلا، كما شرحتم. ثم إن هذا كله بالنسبة إلى الجواب الحلي عن هذا الاستدلال، حله هو بهذا الشكل. وأما الجواب النقضي والمعارض بمورد آخر شبيه لكن حكمه مختلف، فأيضا يمكن، وذلك بالنقد بما لو كان المجيز غائبا حين العقد لسفر مثلا، ولي اليتيم موجود ولكن كان حين العقد مسافرا ثم حضر بعد ذلك، وقد وقع البيع في أثناء سفره على مال اليتيم من قبل الفضولي. هنا قالوا إن العقد يصح ويقف على إجازة الولي الغائب إذا حضر، واضح؟ ولم يقولوا إن العقد باطل. وهذا يشبه ما نحن فيه، فيما نحن فيه لم يكن مجيز ثم حصل المجيز، أو لم تكن قدرة للمجيز على الإجازة ولو من جهة عدم قابلية العقد بسبب كونه على خلاف المصلحة، ثم تجددت القدرة بأن صار العقد ذا مصلحة. أيضا في الغائب، الغائب مثلا لم يطلع، لا قدرة له على الإجازة إذا جعلت شرط القدرة، أو الغائب ذاته غير موجودة هنا مثلا إذا جعلت الشرط وجودة، هذا يشبه ما نحن فيه. فهناك قالوا يصح، وربما أصلا نجعل هذا المورد مورد النقد أجنبيا عما نحن فيه من شرط الإجازة، شرط وجود المجيز أو التمكن، أصلا لا ربط له بهذا، شيء آخر، لأن المجيز موجود في الوجود ومتمكن في نفسه لكنه غاب، الآن غائب، يحضر، إذا حضر يكون كل شيء كما تريد، وجوده متحقق وقدرته أيضا موجودة مثلا. لكن قد يقال المسألتان حتى لو اختلفتاهما من واد واحد، مجيز غائب لا يتمكن فعلا من استجازته ولولا لقصور فيه، ولا حتى لقصور في البيع، بيع مصلحة لليتيم، مجيز موجود وله قدرة لكنه غاب، هكذا يشبه ما نحن فيه من وجود مجيز لا يقدر لكون البيع ليس لمصلحة، أو من عدم المجيز ثم يتجدد كما ببلوغ اليتيم، هنا أيضا بهذا الوقت وقت الغياب لا مجيز، تشبهه بهذه الجهات. فحكموا في مورد النقد بصحة العقد، لم يقولوا باطل ولكن قالوا صحيح موقوف على أن يحضر الولي الغائب ويجيز. فهاتان مسألتان من واد واحد، فيلزمكم أن يتحدا في الحكم، إما الصحة فيهما أو الفساد فيهما، لكنكم اخترتم الصحة في مورد النقد يعني في المجيز الغائب، فيلزمكم الحكم بالصحة في المنقوض عليه وهو محل كلامنا. هذا في هذا الدليل الأول وفي جوابه حلا ونقدا. وأما دليل العلامة الثاني على اعتبار الشرط ووجود المجيز حين العقد فحاصله أن لو قلنا بصحة العقد حال فقد المجيز عند العقد، لو قلنا بصحة العقد والفرض أن المجيز حين العقد مفقود، لكان معنى الصحة أن يتوقف هذا العقد على تجدد المجيز. الآن مثلا هذا اليتيم لا ولي له مثلا، وهو صغير لا يستطيع أن يجيز. إذا قلنا إن العقد الواقع على مالي فضولا صحيح، فمعنى ذلك أنها صحة موقوفة على تجدد الشرط، تجدد المجيز. يعني مثل أن يبلغ اليتيم ويصير هو بنفسه قادرا على إجازة بيع ماله، لكن قد تطول المدة إلى أن يبلغ أو إلى أن يتجدد له مجيز، إذا جعلنا الشرط ذات المجيز إلى أن يبلغ الغلام، إذا جعلنا الشرط التمكن مثلا، قب إلى أن يتبدل السوق والأسعار والظروف فيصبح البيع ذا مصلحة له فيتمكن المجيز الموجود من الإجازة. على كل حال يمكن أن تطول المدة ويتضرر المشتري الأصيل بسبب منعه من التصرف فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه، في المبيع الذي ينتقل إليه وفي الثمن الذي ينتقل عنه. لماذا يمنع عنهما؟ ولماذا لا يمنع عن واحد مثلا فيبقى له التصرف في آخر ويستدرك ضرره به؟ نقول لأنه بالنسبة إلى المبيع، هذا المبيع الآن فعلا قبل أن تتحقق الإجازة محكوم بأنه ملك لليتيم لم ينتقل إليك. أما بناء على كون الإجازة ناقلة فهذا الحكم ظاهري الآن بحسب الظاهر لازال على ملك اليتيم، وواقعي لأنه حتى لو جاءت الإجازة ينتقل من حينها، فهذه المدة بين العقد والإجازة واقعا هو يكون على ملك اليتيم. وأما بناء على الكشف فهو محكوم الآن بحسب الظاهر أنه لليتيم، وأما إذا جاءت الإجازة فينكشف الواقع وأنه كان في هذا الوقت ملكا للمشتري انتقل إليه. لكن يمكن أن لا يجيز اليتيم ولا ينكشف ملكه واقعا فيمنع عن التصرف من هذه الجهة. واضح؟ إذا سواء قلنا بالنقل أو الكشف، وإن ملك اليتيم الآن للمبيع الآن يعني قبل الإجازة هو ملك واقعي أو ملك ظاهر فقط، على التقديرين يمنع المشتري من التصرف في المبيع. وأما بالنسبة للثمن الذي بذله مقابل المبيع فيمنع من التصرف فيه من جهة احتمال أن تتحقق الإجازة لاحقا من اليتيم إذا بلغ. وكلامنا أن نقول يصح يعني موقوفا على تجدد الشرط، أي مثل بلوغ اليتيم. ولعل اليتيم إذا بلغ لا يجيز البيع، فإذا لم يجيز البيع فيبقى الثمن على ملكه ولا ينتقل إلى المشتري، بل أو نقول يجوز أن يجيز اليتيم البيع، هكذا أفضل. لماذا يمنع من التصرف في الثمن؟ ثمن ملكه، لماذا يمنع؟ لم ينتقل إلى الآن إلى الصغير لعدم حصول الإجازة، فلماذا يمنع من؟ نقول لجواز أن يتحقق من الصغير إذا بلغ إجازة، وإذا أجاز فعلى الكشف تدل الإجازة على انتقال الثمن من حين العقد عن المشتري إلى هذا الصغير، وأنه كان واقعا مال الصغير في ذلك الوقت، فيكون المشتري لو تصرف قد تصرف في مال غيره، فلأجل ذلك يمنع من التصرف. إذن المشتري يمنع بين العقد والإجازة من التصرف في كل من المبيع والثمن. وإذا قلتم بالصحة في فرض عدم وجود الشرط عند العقد، فمعناها الصحة موقوفة على تجدد الشرط، مثل أن يبلغ اليتيم، وقد يتضرر المشتري في هذه المدة من منعه من التصرف في العوضين جميعا، خصوصا إذا طالت. هذا هو الإشكال، فحذرا من هذا التضرر، هذا الإشكال، وهذا إشكال على القول بالصحة، وهو دليل على لزوم القول بالفساد، حذرا من التضرر الذي يرد على المشتري بسبب القول بالصحة. ومن هنا ظهر لك الجواب، وأن تدارك ومنع ضرر المشتري لا ينحصر بالقول بالفساد، حتى نلجأ إلى القول به، بل يمكن القول بالصحة مع تدارك الضرر بثبوت الخيار للمشتري، تماما كما يتدارك الضرر في المورد الذي نقضنا به قبل قليل. مورد النقد هو ما لو كان الولي الذي من شأنه أن يجيز غائبا حين وقوع العقد، قالوا ماذا؟ قالوا يصح موقوفا على حضوره وإجازته، وهذا في سفر قد يطول أياما. فإذا فرضنا أن البيع صحيح كما هو الحال موقوفا على مجيئه، فقد يطول الأمر ويتضرر المشتري في هذه المدة بسبب أنه ممنوع من التصرف في المبيع وفي الثمن. وماذا تقولون هنا؟ تقولون يصح البيع موقوفا على إجازة الولي الغائب إذا حضر، وإذا لزم من طول المدة تضرر المشتري يثبت له الخيار إن شاء فسخ العقد واسترد القدرة على التصرف في الثمن الذي ينتقل عنه، ويزول بذلك ضرره ولو بأن يبيعه على شخص آخر أو يحتفظ به يتصرف به، لكن الضرر يزول. وكما قيل هناك بتدارك الضرر بهذا الخيار، هنا أيضا نقول فإنه لم يكن عندك دليل على القول بالصحة إلا من جهة لزوم الضرر، فإذا أمكن تدارك الضرر بغير القول بالفساد لم يكن موجب للقول بالفساد، هكذا نقول. هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار الأيتام مثلا، والتي طبعا في تزويجهم فضولا، والتي حكم فيها بأن للصغيرين أن يجيزا هذا النكاح إذا بلغا. وفي بعض المناسبات قرأنا بعض هذه الروايات، هذه الروايات نقول لها إطلاق يشمل صورتين: الأولى أن يكون لهما ولي، لهما أو لأحدهما ولي، ويمكن أن يجيز ولكنه أهمل، فالرواية تقول اليتيم هو الذي يجيز إذا بلغ. الصورة الثانية أن لا يكون للغلام، للصغير اليتيم أو للجارية مجيز يجيز. هنا أيضا الرواية بإطلاقها تقول يجيز نفس اليتيم إذا بلغ. تقول لي وهل يتحقق فرض أن لا يكون لليتيم مجيز يجيز نكاحه؟ نقول نعم، في بيع ماله قلنا لا يتحقق، لأنه إما له جد أو وصيل الجد هذا اليتيم، أو الحاكم، أو عدول المؤمنين، بل حتى قيل فساق المؤمنين عند عدم العدول، ولا يخلو أن يكون واحد من هؤلاء. لكن في النكاح هناك قول بأن الحاكم ليس له على الصغير ولاية النكاح، وأن مخصوصة بالأب والجد والوصي لأحدهما. فإذا فقد الأب كما هو المفروض لأنه يتيم، ثم فرضنا أن الجد أيضا مات ولم يكن وصي لأحدهما، أو كان ومات هو أيضا مع من ماتوا، فلا أب ولا جد ولا وصي لأحدهما، يصير الصغير بلا ولي في النكاح الفضولي، لأن الحاكم حتى لو كان موجودا وليست له الولاية على هذا القول في النكاح. وطبعا ليس لعدول المؤمنين أيضا حينئذ ولاية في النكاح، لأنه إذا لم يكن للحاكم فهم أولى بأن لا يكون لهم، وهم يتولون هذه الشؤون التي هي للحاكم مع عدمه، مع تعذره، إذا كانت من الأمور التي لا يرضى الشارع بإهمالها، أمور الحسبية كالأوقاف والأيتام وأمثال ذلك. فولايتهم فرع عن ولاية الحاكم. إذا قلنا الحاكم نفسه ليس له ولاية على الصغير في النكاح، فعدول المؤمنين كذلك لا ينوبون عنه عند تعذره، سالبا بانتفاء الموضوع، ليس هو أصيلا، يعني أصيلا بالقياس إليهم، لينوبوا عنه عند عدمه. إذن يمكن أن يتصور في النكاح عدم وجود المجيز للنكاح الفضولي الواقع على اليتيم، إذا بنينا على القول بأن الحاكم ليس وليا في النكاح. بناء على هذا يمكن تصور الإطلاق في هذه الأخبار لصورتين: صورة وجود مجيز أحمل أن يجيز، وصورة عدم المجيز. في الحالين تقول الروايات إذا زوج اليتيم فضولا له أن يجيز عقد نفسه إذا بلغ. لماذا أقول في صورة وجود الولي أهمل؟ لأنه إذا ما أهمل يعني أنه إما أخذ بطرف الإجازة وأجاز، أو أخذ بالطرف الآخر ورد العقد وهو الولي، فلا يبقى محل للقول يجيز اليتيم أو لا يجيز، إما أجيز العقد وإما رد، وعلى التقديرين لا معنى الإجازة، لأن إجازة اليتيم إذا بلغ إن كان سبق إجازة الولي فهو نفذ من حينه، والمجاز لا يجاز مرة ثانية، وإن كان سبقها رد الولي فالذي تعلق به الرد من العقد الفضولي لا تؤثر فيه إجازة لاحقة، لما قلنا من أن الإجازة من شروطها أن لا تكون مسبوقة بالرد. فلابد إذا فرضنا وجود الولي أن نفرض أنه أهمل الإجازة. إذن الولي إما موجود أهمل الإجازة وإما معدوم، وفي الحالين تقول الرواية يجيز اليتيم إذا بلغ. فتدل هذه الرواية في مورد عدم الولي على أن العقد ليس باطلا، في مورد في الصورة الثانية قلنا صورتان: صورة وجود الولي وإهماله، وصورة عدمه. في الصورة الثانية صورة عدمه تدل هذه الأخبار على أنه ليس العقد باطلا هذا النكاح الفضولي، بل صحيح ويجيزه الصغير إذا بلغ، وهذا خلاف ما قاله العلامة. العلامة يريد أن يقول العقد يبطل لفقده شرط وجود المجيز حين وقوعه، ولا يصححه إجازة اليتيم لاحقا. هذه الأخبار تصلح أيضا ردا على العلامة. هذا واعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز الذي هو محل الكلام أنه يشترط وجوده أو لا، مثل لعدم وجود المجيز يعني لفقد الشرط بمثال بيع مال اليتيم، أي المفروض فيه أنه لا ولي له من جد أو وصي لجد، هو يتيم ولا أب له، وأيضا لا ولي له من جد أو وصي للجد، هكذا مثل. هل يشترط وجود المجيز مثل أن يكون لليتيم جد أو وصي، أو لا يشترط فيصح بيع ماله فضولا ويجاز لاحقا وإن كان حين وقوعه لا أب له ولا وصي؟ هذا مثال الفقد، فقد الشرط. هذا المثال من قبل العلامة لفقد الشرط حكي عن البيضاوي من العامة أنه اعترض عليه بأن هذا التمثيل لا يتم على مذهب الإمامية، ليس بصحيح، لأن الإمامية قائلون بوجود الإمام في كل زمان، والإمام عندهم وعند الكل بحسب الظاهر ولي من لا ولي له، ها؟ فلئن لم يكن لليتيم جد أو وصي من قبل الجد فلا أقل من أن الإمام الذي هو ولي من لا ولي له هو موجود، وبالتالي لا يتحقق فرض عدم مجيز لبيع مال اليتيم، إذ دائما وعلى كل حال وفي أقل تقدير يكون الإمام موجودا في الوجود، الولي المجيز موجود، فلا يتصور فقد هذا الشرط. هنا قال مصنف الكتاب يعني الشيخ رحمه الله، هنا قال حكي عن المصنف، أي مصنف؟ مصنف القواعد الذي هو العلامة، أنه أجاب عن هذا الإشكال. هنا عبر بالمصنف، هنا قلت لماذا عبر بالمصنف؟ ما تقدم ذكر شارح ليحترز عنه بعنونة العلامة بعنوان المصنف، كان ينبغي أن يقول حكي عن العلامة أنه أجاب على هذا، كما قال إنه مثل بهذا المثال، يقول حكي عنه كأن مثلا بعض تلامذة أو غيرهم أو كذا نقل إليه بلغه بنحو بآخر أن هناك مثل هذا الإشكال على ما مثلت فأجاب عنه. فقوله حكي عن مصنف احترازا عن الشارح، لأنه تقدم منه ذكر الشارح ولو بقوله استدل لهذا القول، لقول العلامة يشترط وجود المجيز، استدل له بدليلين. لماذا؟ لأن المستدل ليس نفس العلامة في المتن، بل الشارح الذي هو المحقق الثاني في شرحه جامع المقاصد. على كل، بغض النظر عن هذا الأمر الفني، العلامة حكي عنه أنه دفع اعتراض البيضاوي بالقول إن الإمام وإن كان موجودا كما تقول وفي كل زمان، إلا أنه لا يتمكن من الوصول إليه لكي يستجاز في بيع اليتيم، هو غائب، هناك أسباب تمنع ظهوره ومباشرته الناس بالحديث والكلام والمعاملة وأمثال ذلك، فهو موجود لا يتمكن من الوصول إليه، فوجوده بسبب غيبته وعدم التمكن من الوصول إليه هو كعدمه. واضح؟ هذا جواب العلامة. بعض علمائنا رد على هذا الجواب من العلامة وأيد البيضاوي وقال صحيح أن الإمام لا يتمكن من الوصول إليه ووجوده كالعدم، لكن وجود هذا الولي وهذا المجيز هو كالعدم، وهناك مجيز آخر وولي آخر وهو نائبه المجتهد الجامع للشرائط، فإذا هذا موجود في زمان الغيبة، ولو فرض عدمه لأنه لا شيء يوجب وجود المجتهد في كل زمان، بعض الأزمنة قد تخلو من المجتهد ويكثر المدعون من دون شواهد صدق على دعاويهم، الاجتهاد والمرجعية وأمثال ذلك. فلو فرض أن المجتهد الجامع للشرائط لم يكن موجودا في بعض الأزمنة فيصبح لا إمام لا يتمكن الوصول إليه ولا مجتهد، يقول مع ذلك لا تخلو الأرض من ولي لليتيم في بيع ماله يستطيع أن يجيز، لأن عدول المؤمنين يقومون مقام المجتهد، ولابد أن تجد عادلا من العدول يتولى هذا الأمر. وحتى لو فرض أنه زمان فاسد رديء خال حتى من العدول، فلا أقل من فساق المؤمنين يتولون شأن هذا الصبي، فإن فساق المؤمنين لهم الولاية في مصالح اليتيم عند عدم العدول، ولو من باب أن هذا اليتيم ومصالحه لا تترك رعايتها بحال يضيع اليتيم، لا يجوز إهماله، لا يرضى الشارع بإهماله، فلا بد أن يكون هناك من يتولاه ولو كان هو الفاسق من المؤمنين. إذن لا يخلو زمان من ولي في بيع مال اليتيم يجيزه ولو كان هذا بعض المؤمنين. مصنف يقول إن هذا التأييد من بعض علمائنا للبيضاوي هو في غير محله، احفظ هذا المقدار غدا إن شاء الله أتممه لك. قال قولان أولهما للعلامة في ظاهر القواعد واستدل له أولا بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة. ما المقصود بوالحال هذه؟ يعني أنه حين العقد لا مجيز له، حين العقد لا مجيز له، يقول صحته حين العقد مع كونه لا مجيز له ممتنعة، وهذا واضح بالنسبة إلى هذه الصغرى وهو الامتناع في زمان العقد لا مجيز، فكيف صح؟ لكن فإذا امتنع في زمان كزمان العقد امتنع دائما حتى في زمان الإجازة، فهذا عقد لا يمكن تصحيحه. هذا الدليل الأول. وبلزوم الضرر على المشتري، لامتناع تصرف المشتري في العين، أي عين؟ أي المبيع. ها؟ والبايع نقل عين، تمليك عين بثمن، ببدل، بعوض. فالعوض يمكن أن يكون عينا، ويمكن أن يكون دراهم ودنانير، بل ربما يكون منفعة. ها؟ لكن المبيع لابد أن يكون عينا، لابد أن يكون عينا. سيكون الثمن منفعة أو لا، أنا ترددت في هذا، لكن حتما لا يتعين أن يكون عينا من الأعيان، بمعنى هذه الأمتعة. ويمكن أن يكون من هذه الأثمان المتعارفة، الدراهم والدنانير، لكن هذه أيضا أعيان، ولذلك يصح جعلها مبيعا، مع أن نشترط بالمبيع أن يكون عينا. إذن في الثمن لا يتعين أن يكون عينا، ويجوز أن يكون منفعة، لكن في المبيع لابد أن يكون عينا. من هنا إذا عبر عن العين في المبيع في البيع يريد المبيع، لأن المبيع هو الذي لا يكون إلا عينا، أما الآخر فهو الثمن عينا كان أو غيرها. واضح الكلام؟ فيقول لامتناع تصرفه في العين أي المبيع. لماذا يمنع من التصرف في المبيع؟ لإمكان عدم الإجازة ولعدم تحقق المقتضي. لإمكان عدم الإجازة هو الذي شرحته الآن، فعلا هو على ملك الصبي ولم ينتقل إلى المشتري. على النقل هو كذلك واقعا بالنقل من حين الإجازة ينتقل، فعلى النقل لا معنى لجواز التصرف له في المبيع. واقعا حتى على تقدير الإجازة ملك للصبي، فكيف يتصرف في مال غيره؟ لكن على الكشف ينكشف أنه مالك من حين العقد، وأن التصرف وقع في ماله، ولا مانع من هذا. لكن الآن فعلا وفي الظاهر هو محكوم بأنه ليس ماله. ويمكن أن يقال كما قال المصنف في كلام سابق، يكفي هذا، أي السلطنة الفعلية له ناشئة من ظاهر الحال على المال للصبي، يكفي هذا في مانع المشتري من التصرف. وإذا لم تقل بهذا نزيدك فنقول هو في الظاهر غير مالك، وعلى مستوى الباطن لا يعلم أن الإجازة ستتحقق في تكشف عن ملكه الباطني، فكيف يجوز له التصرف؟ هذا بالنسبة إلى الإجازة التي تأتي لاحقا. إذن هذه لا يعلم أنها ستتحقق لكي تجيز له من الآن التصرف باعتبارها كاشفة. وأما بالنسبة للإجازة الفعلية فهذا واضح أنها منتفية، وهذا الذي أشار إليه بقول لعدم المقتضي. لعدم المقتضي يعني الإجازة الفعلية التي تقتضي التصرف الآن غير موجودة، والإجازة التي يمكن أن تقع لاحقا فتكشف عن الملك وجواز التصرف، هذه غير معلومة الحصول في محلها. فهناك مقتض وهي الإجازة الفعلية معلوم عدم الحصول، وهناك مقتض وهو الإجازة اللاحقة غير معلوم الحصول. فالتفت جيدا، قال لإمكان عدم الإجازة في المقتضي اللاحق، فهذا غير معلوم الحصول، ولعدم تحقق المقتضي في المقتضي الفعلي للعلم بعدم الحصول. هذا في البيع في العين. وامتناع تصرفي في الثمن، امتناع تصرفي في العين ولا في الثمن. هذه ولا ما أدري لماذا، ما أنت قلت يمتنع تصرفه في العين ولا في الثمن، إذا قلنا لا يتصرف في العين نقول ولا في الثمن، نأتي بلا مرة أخرى كأنه ولا يتصرف، ونحذف يتصرف لأنه معلوم، لا يتصرف في العين ولا في الثمن، مع أنه هذا ليس عطف جملة حتى نقدر يتصرف، عطف على المفرد على العين، فنعطفه نقول والعين أو ولا العين ولا في العين، ونكرر حرف النفي فيه، هذا لا مانع. لكن إذا كان الفعل هو الامتناع، الامتناع امتناعك في العين ولا في الثمن، هذا إذا لم يكن لا معنى له، هذا إذا لم يكن مخلا ومؤديا إلى خلاف المعنى، لأن امتناع لا في العين امتناع لا في الثمن يساوي الجواز في الثمن، نفي من باب نفي النافي، إذا لم يكن هكذا فعلى الأقل لا حاجة إليه ولا معنى له مثلا، والأمر سهل. إذن يمتنع التصرف في العين وفي الثمن، لماذا في الثمن؟ لإمكان تحقق الإجازة، هذا الثمن الذي بذله المشتري يمكن أن تصدر الإجازة من اليتيم إذا بلغ مثلا فيكون ملكة، ويكون تصرف المشتري تصرفا في ملك الغير، أي بناء على الكشف كما هو المختار. استبعد النقل على التقديرين، لأن المختار هو الكشف مثلا، صحيح؟ أليس المختار الكشف؟ ما قلنا الأدلة تدل على الكشف، ها؟ فعلى الكشف لا يتصرف في البيع في المبيع لعدم إحراز أن الإجازة ستتحقق، أما على النقل فواضح أنه لا. وفي الثمن صحيح على النقل يمكن أن يقال إنها ملكه، إن الثمن ملكه واقعا ولا ينتقل عنه حتى لو أجيز، يعني عكس ما قلنا في المبيع، ولا ينتقل عنه حتى لو أجيز إلا عند الإجازة، فهو ملكه ظاهرا وباطنا للمشتري ولو أن يتصرف فيه، لكن لا نقول بالنقل، نقول بالكشف. فبالكشف هنا الكشف معناه أنه إذا أجاز يكون ملك الصبي، ويمكن أن يجيز فيظهر أنه ملك الصبي ويكون تصرفك في ملك الغير. هذا ناقش فيه المصنف في الجملة أولا، وثانيا هو الآن يعني ينقل الدليل، استدلال المستدل على تحقق الضرر، كيف؟ لأنه يمنع من التصرف، ليش يمنع؟ بهذا الوجه يمنع في البيع في المبيع، بهذا الوجه يمنع في العين. يمكن في الجملة لعلك تقول هو التزم، وإذا التزم هذا لا يغير شيئا، إذا التزم هو بخروجه عنه وامتنع عليه التصرف من هذه الجهة، فهذا يؤكد أكثر أنه ممنوع من التصرف، حتى على النقل التزم بأنه خرج عني ولا أتصرف فيه، هذا يؤكد الاستدلال المبني على المانع من التصرف. ويضاعف الأول، دليل الأول مضافا إلى ما قيل، يعني أولا بهذا بالجواب النقدي من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا موجود وقادر على الإجازة لكنه بعيد، امتنع الوصول إليه عادة، فهذا يشبه ما نحن فيه، مع أنهم هنا حكموا بالصحة موقوفا على حضوره ووصوله وإجازته، فليكن في محل كلامنا مثله. لكن مضافا إلى هذا النقد يضعف الأول بالحل، يعني بمنع ما ذكره من الكبرى، وهي أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناع الصحة دائما، هذه الكبرى ممنوعة. هنا قلت هذه الكبرى ممنوعة مطلقا وعلى قولي الكشف والنقل، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، أم أن هذه الكبرى إطلاقها لقولي الكشف والنقل ممنوع. واضح الفرق؟ على الأول ممنوعة على القولين، باطلة على القولين، على الثاني إطلاقها على القولين، شمولها للقولين ممنوع، الذي يكفي فيه أن تشمل قولا ولا تشمل قولا آخر. هذا الثاني هو الأرجح، وبينت لك كيف يمكن تصوير ثبوت الكبرى على الكشف ومنع الكبرى على النقل، فتذكر هذا الأول. وأما الضرر الدليل الثاني فيتدارك بما يتدارك به، أي الضرر، صورة النقل المذكورة في صورة النقد، إذا طالت غيبة الولي يتضرر. بماذا تجبرون وتتداركون ضرر المشتري؟ لابد أن تقول مثلا بجعل الخيار له، يقول هنا أيضا يثبت مثل ذلك، هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا، الشاملة لصورتين، صورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، وصورة عدم وجود الولي. قد تقول ويتصور عدم وجود ولي في النكاح، قل نعم، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وبتبعه لا ولاية للمؤمنين لأنها فرع عنه، وانحصار الولي في النكاح في الأبي والجدي والوصي على خلاف من في الوصي. هناك من يقول وصي لهما لا يكون له ولاية، وهناك من يقول وصي لهما له ولاية، بغض النظر عن هذا الخلاف، إذا قلنا لا ولاية له بعد أحسن، لا أب ولا جد، والوصي لا ولاية له مثل الحاكم، فانعدم الولي. فيتصور عدم الولي في النكاح، وهذه الأخبار ماذا تقول؟ يجيز اليتيم أو الصغير إذا بلغ، يعني ماذا؟ يعني حتى لو كان عدم إجازة الولي ما بين وقوع العقد إلى بلوغ اليتيم بسبب عدم وجود الولي، وهي الصورة التي يتحدث عنها العلامة، يقول إذا فقد الولي يمتنع الصحة، لأنه يمتنع حينه فيمتنع دائما. نقول هذه الرواية تقول لا يمتنع لليتيم أن يجيز إذا بلغ، وكيف كان، سواء صح هذا الإطلاق في هذه الأخبار كما بينا أو لا، ففي غيرها كفاية، في الجواب الأول عن الضرر وفي الجواب عن الدليل الذي قبله كفاية. وعلى هذا فالأقوى عدم اشتراط وجود المجيز، وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني وعن الشهيد الأول والمحقق الثاني وغيرهم، بل غيرهم، هذا يشمل كل أحد إلا العلامة، إذ لم يرجحه اعتبار وجود الشرط غير العلامة. والحمد لله رب العالمين.